بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى
الله من عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب الأذان والإقامة، قال: ويجيب في التثويب صدقت وبررت، وقيل يجمع وفي الإقامة أقامها الله وأدامها، وقيل يجمع ويدعو عند إقامته، فعله أحمد وذكره الآجري وغيره لا بعدها. وعنه أنه فعله ورفع يديه، وذكر القاضي أن ظاهر الأول أنه لا يجيبه فيها. قال سهل بن سعد: لا يرد الدعاء أو قلما يرد الدعاء عند النداء والصف في سبيل الله. رواه مالك عن أبي حازم عنه، ورواه المعمري وابن حبان مرفوعا، وكذا أبو داود والحاكم، ولهما في رواية وقت المطر، واستحبه فيه أبو المعالي وغيره، وذكره ابن الجوزي في خبر أنس وفيه وعند القراءة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويجيب في التثويب. تقدم أن التثويب هو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. والتثويب أصله من ثاب إذا رجع، وبعضهم يجعل التثويب، يقول التثويب هو الترجيع، يجعله بمعنى الترجيع، وهو أن يأتي بالأذان بصوت منخفض ثم يأتي به بصوت مرتفع كما سبق، فيجعلون التثويب أو يطلقون التثويب على الترجيع. لكن المراد هنا في قول الفقهاء: التثويب هو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم. ووجه كونه أو وجه تسميته تثويبا، والله أعلم، أنا لم أطلع على كلام في هذا، لكن وجه كونه تثويبا أن المصلي، أن المؤذن لما نادى للصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم قال بعد ذلك: الصلاة خير من النوم، فكأنه يقول رجوعا على ما سبق من النداء بالصلاة والنداء بالفلاح. هذا ما يظهر، والله أعلم. وقال: هو يجيب في التثويب صدقت وبررت. وتقدم لنا أن القول الراجح أنه يقول مثل ما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم. وقيل يجمع، يعني بين صدقت وبررت وبين الصلاة خير من النوم. وفي الإقامة أقامها الله وأدامها، وهذا مبني على حديث في سنن أبي داود لكن فيه ضعف. وقيل يجمع ويدعو عند إقامته، فعله أحمد وذكره الأجري وغيره لا بعدها. وعنه أنه فعله ورفع يديه، يعني بعد الإقامة. وذكر القاضي أن ظاهر الأول أنه لا يجيبه فيها. قال سهل بن سعد: لا يرد الدعاء أو قلما يرد الدعاء عند النداء والصف في سبيل الله. ثم ذكر وقت المطر، وهذه من الأحوال التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. والدعاء له أزمنة وأمكنة وأحوال يكون فيها حريا بالإجابة. فهناك أزمنة، وهناك أمكنة، وهناك أحوال. فالأزمنة كثلث الليل الآخر، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن الأزمنة أيضا التي يكون الدعاء فيها حري من الإجابة ساعة الجمعة. ومن الأزمنة أيضا ما بين الأذان والإقامة، فبين لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ومنها أيضا من الأزمنة في يوم عرفة، عشية عرفة، إلى غير ذلك. وهناك أيضا أماكن، مواضع يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، كحال الطواف والسعي وعند رمي الجمرات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الصفا وعند المروة وبعد رمي الجمار الأولى والثانية يدعو. هذه أيضا أماكن. وعند دخول البيت، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت كبر ودعا في نواحيه. وهناك أحوال يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، كحال السجود وحال كون الإنسان صائما عند فطره، وحال السفر، وحال نزول المطر إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وللمعمري والحاكم عن أبي أمامة مرفوعا: إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. وعن ابن عمر مرفوعا: تفتح أبواب السماء لقراءة القرآن وللقاء الزحف ولنزول القطر ولدعوة المظلوم وللأذان. إسناده ضعيف، رواه الحاكم.
نعم، حديث ابن عمر هذا من حيث الإسناد ضعيف، لكن لما جاء فيه شواهد. فمثلا عند الزحف يكون حريا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. عند نزول القطر كذلك الدعوة المظلوم، جاء في الحديث الآخر في الحديث أن الله أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولا بعد حين. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولا بعد حين. كذلك عند الأذان، ويدل له أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة دعاء، أمر بإجابة المؤذن وحث على الدعاء بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخره. نعم. ها؟ لا، الشواهد تشهد لكل جملة ليس لمجموعة. نعم.
قال: ويجيب القارئ للمصلي
ويجيبه
قال أحسن الله قال ويجيبه القارئ للمصلي ولو نفلا خلافا لمالك، وتبطل بالحيعلة خلافا لأبي حنيفة. وقال أبو المعالي: إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة فرواية أساه. وقال: وتبطل بغيرها إن نوى الأذان للذكر.
نعم، ويجيبه القارئ، يعني إذا كان الإنسان يقرأ القرآن وأذن المؤذن فإنه يجيبه، وذلك لأن إجابة المؤذن مما يفوت، وقراءة القرآن لا تفوت. وهذا مبني على قاعدة، وهي أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، إما لكون المفضول مما يفوت، وإما لكونه مما يحصل به تأليف للقلوب أو نحو ذلك. فهمتم؟ قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، إما لكونه مما يفوت كإجابة المؤذن، فإن إجابة المؤذن تفوت وقراءة القرآن لا تفوت، وإما لكونه في وإما لما يحصل به من تأليف للقلوب، كما لو فرض مثلا أن شخصا صلى بقوم يجهرون بالبسملة في الصلاة، يجهرون بالبسملة في الصلاة، ورأى أن من التأليف أن يجهر مع أنه ليس سنة، فلا بأس بذلك، نقول تأليفا ليش؟ للقلوب. فهذا داخل تحت قاعدة قد يعرض المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. للمصلي، يعني أن المصلي لا يجيب، لأن في الصلاة شغلا، لأن في الصلاة شغلا. فإذا قال قائل: أليس يشرع للمصلي أن يحمد الله، أن يحمد الله عز وجل عند العطاس؟ فالجواب بلى. فإن قيل: ما الفرق؟ قلنا: الفرق بين إجابة المؤذن والحمد عند العطاس من وجهين. الوجه الأول أن إجابة المؤذن تطول بخلاف العطاس فهو حمد، والوجه الثاني أن العطاس من فعل المصلي نفسه، وأما الأذان فليس من فعله. وعلى هذا نقول: لا يجيب المؤذن في أثناء الصلاة، لأن في الصلاة شغلا وهو مما يطول، بخلاف العطاس فإن العطاس سببه من المصلي نفسه، وأيضا لا يطول وأيضا لا يطول. طيب، في مسألة العطاس، أرأيت لو أن شخصا عطس في صلاته وهو راكع، فلما رفع حمد الله ناويا الذكر والحمد عند العطاس، يجزئ ولا لا؟
يجزئ.
لو قال: ربنا ولك الحمد، فينوي بالحمد الحمد الذي يكون الذكر عند الرفع، وينوي به العطاس. ها؟ ماذا يقول؟ الحمد لله. شلون؟ بس الحمد لله يحمد.
لبيك ربنا ولك.
أي بس في حمد. أي إذا عطس أحدكم فليحمد الله. ربنا ولك الحمد ليست حمدا. أي نعم. يعني فليحمد الله، لم يقل يقول الحمد لله، لو قال ربنا ولك الحمد حصل المقصود. إذن لو أنه عطس في صلاته فحمد الله، يعني أتى بحمد الذكر، فإن ذلك يجزئه. قال الفقهاء ونظيره لو طاف ناويا بطوافه غريما، ناويا بطواف غريما وقصد الطواف بنية حقيقية فإنه يجزئه. مثاله رجل مثلا يطلب شخصا دراهم، فقيل له أين هو؟ قالوا إنه ذهب إلى المسجد الحرام. سأل عنه في المسجد، قالوا في المطاف. فذهب يبحث عنه فطاف، بسم الله والله أكبر، ينوي الطواف وملاحقة الغريب، فإنه يجزئ. نعم. ها؟ مش فيه؟ أي نعم، نصوا على هذا. لا، لأن هذه ليست من الصلاة. الفرق أن التكبير هذا من أذكار الصلاة، وهذا الحمد ليس داخلا في الصلاة. يعني الحمد عند العطاس ليس من أذكار الصلاة. وقوله للمصلي خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال إن المصلي يجيب، بل قال كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإن المصلي يأتي به. كل ذكر، فلو أذن المؤذن وهو في الصلاة يجيب، ولو عطس وهو في الصلاة يجيب، ولو سلم عليه وهو في الصلاة يجيب، لكن إجابته في السلام لا تكون بالنطق، وإنما تكون بما جاءت به السنة من ذلك. والسنة وردت في إجابة المصلي في رد المصلي للسلام على ثلاثة أوجه. إذا سلم على المصلي فالسنة في الرد عليه في الصلاة وردت من وجوه، من بصفات ثلاث. الصفة الأولى أن يومئ برأسه، والصفة الثانية أن يرفع يده كفه ثم يخفضها، والصفة الثالثة أن يشير بأصبعه. هذه ثلاث صفات لرد المصلي السلام على من سلم عليه حال الصلاة. فلو سلم عليك شخص وأنت تصلي فإنك ترد عليه، لكن الرد كيف يكون؟ نقول وردت السنة بوجوه ثلاثة. أولا أن يومئ برأسه، يقول هكذا برأسه، والثانية أن يده على فخذه أو عند ركبته يرفعها هكذا ويخفضها، والصفة الثالثة أن يشير بأصبعه. وهل الأولى أن يرد حال الصلاة أو يؤخر حتى يسلم؟ قال الفقهاء الأولى أن يرد حال السلام، حال الصلاة، لأن المسلم قد يذهب، ولأنه قد ينسى. يعني المسلم قد يذهب ولأنه قد ينسى. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كل ذكر وجد سببه وهو في الصلاة فإنه يأتي به، لكن هذا على إطلاقه قد ينظر فيه، لأن الأذان كما تقدم يطول، بعض المؤذنين يجلس ثلاث دقائق، فنقول يشغل نفسه عن صلاة المدة ثلاث دقائق. قالوا ولو نفلا. لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إنه يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض. لماذا؟ قالوا لأن النفل يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفرض. يقول ولو نفلا خلافا لمالك، وتبطل بالحيعلة، يعني لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا نداء فتبطل به. لكن يقول وقال أبو المعالي إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة، يعني لو قال مثلا في صلاة بالحي على حي على الصلاة أجابه مثله، أو حي على الفلاح، فإن الصلاة تبطل، لأن حي على الصلاة حي على الفلاح إيش؟ نداء مخاطبة آدمي. لكن هنا قيد قال إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة، فرواية ساهن، وقال تبطل بغيرها إن والأذان للذكر، إن والأذان يعني بمتابعته للذكر. والصواب أنه إذا كان من ساهن أو جاهل فهو معفو عنه. نعم
شيخ، وتبطل بالحياء على مراده على الصلاة، يعني لو
الصلاة لا مراده تبطل الصلاة بإجابة الحي على بالإتيان بالحي على، يعني لو أن المصلي يجيبه على القول بإجابته الله أكبر الله أكبر أشهد أن، هذا لا بأس. لكن إذا جاء حي على الصلاة حي على الفلاح تبطل.
لكنه في البداية قال للمصلي
للمصلي ولو نفلا خلافا لمالك، وتبطل بالحي على عنده، يعني عند من يقول بجواز إجابة المصلي تبطل، فلا تناقض. يعني هو المؤلف يرى أنه لا يجيب، لكن على القول بأنه يجيب تبطل في الحي على. لماذا؟ لأن الحي على نداء، كلام آدمي، يعني كان يخاطب آدمي. نعم خلاف اللي بحنيفة.
قال رحمه الله: وتبطل بغيرها إن نوى الأذان للذكر.
وتبطل بغيرها يعني بغير الحي على إن نوى الأذان، أما إذا نوى الذكر فهو مشروع في الجملة. نعم.
قال: ويجيبه إذا فرغ، وكذا المتخلي، قاله أبو المعالي وغيره، وعند شيخنا يجيبه فيها. نعم. وكذا عند ذكر ودعاء ونحوه وجد سببه فيها وسيأتي.
نعم. ويجيبه إذا فرغ، يعني المصلي إذا فرغ أجاب. وكذا المتخلي يعني يجيب المؤذن إذا فرغ من الخلاء، قاله أبو المعالي وغيره، وعند شيخنا يجيبه فيها، يعني في الصلاة. وكذا يعني يأتي وكذا عند ذكر ودعاء ونحوه وجد سببه فيها. الذكر مثل عطاس، والدعاء وش مثل الدعاء وجد سببه فيها؟ نعم. لا مو بدعاء من الإقامة، لا، مثلا أخبره شخص بمصيبة، قيل له مثلا مات أبوك ويصلي، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ذكر ودعاء. نعم.
قال: ولا يحرم إمام وهو فيها، نص عليه خلافا لأبي حنيفة عند الإقامة، ويقوم عند كلمة.
نعم. لا يحرم إمام، يعني الإمام لا يحرم حتى يفرغ المقيم من الإقامة. نعم. ولا يحرم إمام وهو فيها، يعني والمؤذن فيها عند الإقامة، يعني أن الإمام لا يشرع في الصلاة حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. نعم.
قال: ويقوم عند كلمة الإقامة. ونقل حنبل: يجب على الإمام القيام عندها، ومراده يستحب لا عند حيعلة الفلاح خلافا لأبي حنيفة، ولا إذا فرغ خلافا لمالك والشافعي. وذكر عياض عن مالك وعامة العلماء يقومون بشروعه في الإقامة.
نعم. يقول مالك رحمه الله: ويقوم عند كلمة الإقامة. هذه مسألة، متى يقوم الإمام والمأموم والمؤذن؟ أما المؤذن فمعلوم أنه يقيم وهو قائم، وكذلك أيضا بالنسبة للمنفرد، وكذلك أيضا بالنسبة للإمام، يعني الإمام يقوم. أما بالنسبة للمأموم فمتى يقوم المأموم؟ المشهور من المذهب أنه يقوم عند رؤيته، أن المأموم يقوم عند رؤية إمامه، عند رؤية إمامه. فإن كان إمامه، يعني إذا كان إمامه غائبا، أما إذا كان الإمام حاضرا فإنه يقوم عند قد. إذن قيام المأموم إن كان الإمام غائبا فإنه يقوم عند رؤيته، وإن كان الإمام حاضرا جالس مثلا فإنه يقوم عند قد. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني. أنت تروني، ولأن الإمام ربما شرع المأموم، ربما شرع المؤذن في الإقامة ثم بدا له شغل فرجع، فعلى هذا يعتبر ماذا؟ رؤية الإمام. ولأنه أيضا قد يقوم ويطول انتظاره. هذه ثلاثة أوجه ترجح أن المأموم لا يقوم إلا عند رؤية الإمام. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوموا حتى تروني، وثانيا أن المؤذن قد يقيم ثم يبدو للإمام شغل إما على غير طهارة أو يريد أن يصلي أو ما أشبه ذلك. وأيضا لو قلنا إنه يقيم إنه يقوم عند الإقامة فربما طال الفصل وشق ذلك على المأموم. وعلى هذا نقول إن رأى المأموم الإمام قام عند رؤيته، وإن كان الإمام حاضرا قام عند قد. يقول المؤلف رحمه الله: ونقل حنبل يجب على الإمام القيام عندها، يعني عند الإقامة، ومراده يستحب لا عند حيعلة الفلاح، خلافا لمالك خلافا لأبي حنيفة، ولا إذا فرغ خلافا لمالك والشافعي. وذكر عياض عن مالك وعامة العلماء يقومون بشروعه في الإقامة، والأمر في ذلك واسع. يعني العلماء بعضهم يقول إذا شرع في الإقامة، وبعضهم يقول إذا فرغ، بعضهم يقول إذا عند قد. والذي تدل عليه السنة ما ذكر أنه إن كان الإمام غائبا ورأى المأموم إمام قام عند رؤيته، وإلا يقوم عند قد.
نعم. في صلاة الجمعة الشيخ الإمام ينزل من على المنبر، هل ينتظر نزوله ولا ينتظر؟
ما يعني عند الإقامة نفس الشيء. نعم.
لأن الآن هو الآن موجود في المسجد، الإمام الآن موجود في المسجد، أيه؟ لكنه سينزل من على المنبر.
لا يرى، من رآه يقوم عند رؤيته عند نزوله.
نعم.
وإلا يقوم عند قد. يعني من يكون بعيدا عند قد. نعم. ها؟ لا، حديث ضعيف، لكن الوارد هو لا تقوموا حتى تروني. نعم.
قال رحمه الله: ويقوم مأموم عندها برؤية الإمام وفاقا لأبي حنيفة، وقيل أو كان بمسجد وفاقا للشافعي، وذكره الآجوري عن أحمد، وقيل أو قريبا جزم به بعضهم، وعنه مطلقا جزم به بعضهم، ولا يجوز الخروج من.
طيب، ويقوم مأموم عندها، يعني عند الإقامة، برؤية الإمام، يضرع الإمام. ولهذا في صاحب زاد المستقنع لما قلت يسن عند قد من إقامتها، يسن القيام عند قد من إقامتها، قيد ذلك الشيخ منصور، قال إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته، إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته. قال: وذكره الآجري عن أحمد، وقيل أو قريبا جزم به بعضهم، وعنه مطلقا جزم به بعضهم. نعم.
قال: ولا يجوز الخروج من مسجد بعد أذان بلا عذر أو نية الرجوع، وكرهه أبو الوفاء وأبو المعالي وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، ونقل ابن الحكم أحب إلي ألا يخرج، ونقل صالح لا يخرج، ونقل أبو طالب لا ينبغي، واحتج بقول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، ويتوجه يخرج لبدعة، فإن ابن عمر خرج للتثويب في الظهر أو العصر وقال فإن هذه بدعة، رواه أبو داود، وإن لم تحرم البدعة فيتوجه كالخروج من وليمة.
نعم. يقول: ولا يجوز الخروج من مسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. نعم. إذا أذن المؤذن فمن كان في المسجد فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون له عذر، أن يكون له عذر، كما لو خرج لقضاء حاجة أو وضوء أو ما أشبه ذلك. والثاني نية الرجوع، أن يخرج بنية الرجوع. والثالث أن يريد الصلاة في مسجد آخر، الصلاة في مسجد آخر. والشرط الرابع أن يكون الأذان في الوقت، أن يكون الأذان في الوقت. أما لو خرج بعد أذان الفجر الذي يكون قبل الوقت فلا بأس. إذن لا يجوز الخروج من مسجد، لا يجوز الخروج من مسجد بعد الأذان بشروط. الشرط الأول أن يكون الأذان في الوقت، والشرط الثاني أن لا يكون له عذر، والشرط الثالث أن لا ينوي الرجوع، أن لا ينوي الرجوع، والشرط الرابع أن لا يريد الصلاة في مسجد آخر. هذه أربعة شروط لتحريم الخروج. نعم. والدليل على ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا قد خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، ومثل هذا له حكم الرفع. نعم. يقول: ويتوجه لبدعة، يخرج لبدعة، يعني لو رأى في المسجد بدعة فإنه يخرج، ولكن هذا مقيد ما لم يتمكن من الإنكار، فإن تمكن من الإنكار فإنه لا يخرج، أولا لئلا يقع في النهي، وثانيا لأجل أن ينكر هذه البدعة، إنكار البدعة. فهمتم؟ إذا لو قدر أنه رأى بدعة في المسجد، جماعة يفعلون بدعة بعد الأذان فخرج، فنقول خروجه مشروط بشرطين. الشرط الأول ألا يتمكن، مشروط بألا يتمكن من الإنكار، فإن تمكن من الإنكار فإنه لا يجوز الخروج لأمرين: أولا لئلا يقع في النهي، وثانيا لأجل إنكار هذا المنكر. قال: فإن هذا بدعة، وإن لم تحرم بدعة فيتوجه كالخروج من وليمة. نعم.
قال رحمه الله: ولمن كان صلى الخروج، وعند الحنفية لا، بعد الأخذ في الإقامة لظهر وعشاء لأنه يتهم.
نعم. ولمن كان صلى الخروج، يعني يباح لمن صلى أن يخرج، وعند الحنفية لا، بعد الأخذ في الإقامة لظهر وعشاء لأنه يتهم. طيب وعصر ومغرب، يعني لماذا خصصوا ذلك بالظهر والعشاء؟ كيف؟ لا، ما لو كان الفجر والعشاء، لو قال إلا لفجر وعشاء نقولنا لأجل أنه لا يرى. في الزمن السابق في العشاء لا يرى أحد، وفي الفجر لا يرى أحد، لكن تخصيص الظهر والعصر الله أعلم هذا لظهر وعشاء. إيه، التهمة حاصلة حتى في الظهر وحتى في المغرب، لكن ربما لأنها تجمع، هذه تجمع لما قبلها، بس حتى هذا قد يجمع العصر إلى الظهر، قد يجمع المغرب إلى العشاء، فالله أعلم. نعم.
قال: ووقت إقامة إلى الإمام، وأذان إلى المؤذن. وفي الصحيحين أن المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إعلام المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها، وفيهما قول عمر: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان.
طيب، ووقت إقامة إلى الإمام، يعني أن الإمام أملك بوقت الإقامة، فوقت الإقامة يرجع إليه. ووقت الأذان إلى المؤذن، فالذي يملك الأذان هو المؤذن. إذن سلطة المؤذن على الأذان، وسلطة الإمام على وقت الإقامة. ولهذا قال: وفي الصحيحين أن المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إعلام المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها، وفيهما قول عمر: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. وهذا يدل على أن الأمر راجع إلى الإمام. نعم.
طيب. قال رحمه الله: وفي مسلم قول عائشة: لما لم يخرج إليهم عليه السلام في قيام رمضان في الليلة الرابعة، فطفق رجل منهم يقول الصلاة. وفي الفصول: إن تأخر الإمام أو أماثل الجيران فلا بأس بإعلامه. وقال أبو المعالي: إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه الخبر.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وفي مسلم قول عائشة: لما لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام في قيام رمضان في الليلة الرابعة، فطفق رجل منهم يقول الصلاة. وإنما لم يخرج عليه الصلاة والسلام كراهية أن تفرض، خشية أن تفرض عليهم، فإنه صلى ليلة وليلتين وثلاثا، فلما كان الرابعة ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم. وفي الفصول لابن عقيل: إن تأخر الإمام، يعني عن الحضور، أو أماثل الجيران، أماثل يعني أفاضل الجيران، فلا بأس بإعلامه. بإعلام من؟
الإمام.
إن تأخر الإمام، لا، إن تأخر الإمام، نعم، أو أماثل الجيران فلا بأس بإعلامه، يعني بإعلام الإمام. وقال أبو المعالي: إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه الخبر. لكن لو تأخر الإمام، لو فرض الإمام تأخر، فمن الذي يتولى ذلك؟ لو فرض الإمام تأخر ولم يحضر، فإن الأمر يرجع إلى المؤذن. المؤذن اللي كان فيه مؤذن يرجع إليه. يعني لو فرض أن الإمام لم يحضر أو تأخر تأخرا فاحشا، فإن الأمر يرجع إلى المؤذن. لكن الفقهاء أيضا في مسألة تأخر الإمام يقول إنه إذا تأخر يراسل، لا يجوز أن يصلى قبله، ولو قدر أنه تأخر فإنه يراسل يراسل، وفي وقتنا الحاضر إن كان الاتصال عليه. طيب لو فرض أنه تأخر، من الذي يصلي؟ نقول إن أذن الإمام لأحد فهو الذي يتولى الصلاة. إن كان الإمام قد أذن لشخص أن يتولى الصلاة بأن قال مثلا إذا تأخرت فالذي يتولى الإمامة فلان، فإذنه هو المعتبر، إذنه هو المعتبر. ثم أعلم أن أيضا أن إذن الإمام أن إذن الإمام إذا تأخر أن يصلى نوعان، إذن عام وإذن خاص، والعام عام في الشخص وعام في الصلاة، والخاص يكون خاصا فيهما وتارة في أحدهما. فالصور كم؟ أربع. الصورة الأولى أن يكون الإذن عاما في الصلاة وفي الشخص، عاما في الصلاة وفي الشخص، بأن يقول إذا تأخرت أي صلاة فليصلي فلان، هذا عام في الصلاة وفي الشخص. الصورة الثانية عام في الصلاة خاص بالشخص. لا، الصورة الأولى احنا قلنا عام في الصلاة والشخص. الصورة الأولى عام في الصلاة والشخص، يعني بأن يقول إذا تأخرت عن أي صلاة فليصلي الأفضل مثلا، فليصلي الأفضل، هذه الصورة الأولى عام في الصلاة، إن تأخرت عن أي صلاة فليصلي من ترونه أو من ترونه أفضل. الصورة الثانية عام في الصلاة خاص بالشخص، عام في الصلاة خاص بالشخص، بأن يقول متى تأخرت عن صلاة فليصلي فلان، فليصلي فلان، هذا عام في الصلاة خاص بالشخص. الصورة الثالثة أن يكون خاصا في الصلاة والشخص، كما لو قال إن تأخرت عن صلاة الفجر فليصلي فلان. والصورة الرابعة أن يكون خاصا في الصلاة عاما في الشخص، خاصا في الصلاة، بأن يقول إن تأخرت عن صلاة الظهر فليصلي من كان كفأ أو أفضل. إذا عندنا كم؟ أربع صور، أربع صور. ولكن هنا مسألة، هل الأولى للإمام أن يأذن إذنا عاما أو يقيد أو لا يأذن؟ هل الأفضل للإمام أن يأذن إذنا عاما أو يقيد أو لا يأذن؟ الجواب هذا بحسب المصلحة. فإذا كان لو أذن الإمام تهاون في الحضور فلا يأذن، لأن فيه مضرة عليه وعلى أهل المسجد. وأما إذا كان له أشغال كثيرة وربما يتأخر فالأولى أن يأذن. أفهمتم؟ إذن لا يجوز أن يصلي الجماعة قبل الإمام إلا إذا أذن، ولو قدر أنه تأخر فإنه يراسل. والأولى للإمام أيضا في هذه الحال أن يقول إذا تأخرت 10 دقائق فصلوا، حتى ما يحبسهم، ليجي أن لا يحبسهم، واضح؟ أما 5 دقائق هذه معتادة، يعني 5 دقائق 3 دقائق هذه قد يتأخر الإمام نحو، لكن إذا قال تأخرت 10 دقائق عن الوقت فصلوا فهذا أفضل. طيب هنا عام في الشخص، يعني إذا قل إذا تأخرت عن صلاة الظهر مثل موظف لا يأتي، أي أو مدرس، يقول فليصلي من ترون أنه أفضل. طيب هنا مسألة أيضا، إذا قدر أن الإمام الراتب أناب غيره ثم حضر، قال يا إذا صلي الظهر يا فلان أنا عندي شغل، ثم حضر الإمام، حضر الإمام، فهنا 3 حالات. الحالة الأولى أن يختار النائب التأخر فله ذلك، والصورة الثانية أن يختار البقاء، أن يختار البقاء فله ذلك، أن يختار البقاء على صلاته، يعني النائب على صلاته. والصورة الثالثة أن يختار النائب البقاء ويريد الراتب الإمام الراتب التقدم. فهمتم ولا لا؟
نعم.
يعني الصورة الأولى أن يختار النائب التأخر لما رأى الإمام تأخر، وهذا واضح فله ذلك. والصورة الثانية أن يرى البقاء فله ذلك. لكن لو قدر أن الإمام أن النائب يريد البقاء والإمام يريد التقدم، فهل للإمام أن يؤخر النائب أو لا؟ الجواب ليس له ذلك، ليس له ذلك لوجوه. أولا أن هذا النائب قد دخل في الصلاة بإذن مشروع، وعلى أنه نائب هو داخل بإذن. وثانيا أن تأخيره أمام الناس قد يكون فيه تسر لقلبه، وربما أيضا حصل فوضى وبلبلة للجماعة. وعلينا نقول إذا قدر أن الإمام الراتب حضر وقد أناب هذا الشخص ليصلي بالناس فليدعه يصلي، فليدعه يصلي ما دام أنه يريد ذلك. نعم. إذا إيش؟ شنو؟ لا، الإذن نوعان: إذن شخصي وإذن عرفي، إذن لفظي وإذن عرفي. الإذن اللفظي أن يقول إذا تأخر فصلوا، الإذن العرفي أن يكون من عادة التأخر ويصلون. قال عشان نخلص الباب.
قال رحمه الله: ولا يؤذن قبله ما لم قال رحمه الله: ولا يؤذن قبله ما لم يخف فوت وقته كالإمام.
نعم. ولا يؤذن قبله يعني قبل المؤذن، كما أن الإمام لا يجوز أن يؤم قبله، فكذلك أيضا المؤذن لا يجوز أن يؤذن قبله، لأن فيه افتياتا عليه. نعم.